تبارك وتعالى. فإذا الحسين عليه السلام هو نور الله، وهذا النور كان يشرق، كان مشرقا دائما حتى في أشد اللحظات، حتى في أحرج الأوقات كان نور الحسين عليه السلام. وقاد حتى أنه المؤرخين رووا أن أبا عبد الله كلما ازداد عطشه يوم كربلاء وكثرت جراحه وأعياه نزف الدم كان وجهه يشرق ويتلألأ نورا. الإنسان عادة عندما يظمأ، عندما يجوع، عندما ينزف ويتألم يشحب جسمه، يتغير لونه، ولكن الحسين عليه السلام كان على العكس من ذلك، يزداد تلألؤا وإشراقا، حتى أنه أعداؤه أدركوا هذه المسألة. هلال ابن نافع يقول: والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، كما يقول الشاعر: ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا، على رغم تلك الجراحات وطعن القنا الرماح يبقى نوره يتلألأ. ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. ولذلك لما جاء ينقلون أنه لما جاء خولة ابن يزيد الأصبحي برأس الحسين عليه السلام ووصل ليلا إلى الكوفة، وجد أنه باب القصر، قصر الإمارة، مسدود، فرجع برأس الحسين عليه السلام إلى البيت، خلاه في أجانة ووضعه في تنور وسط فناء البيت، وجاء إلى زوجته يقول لها: أبشري فقد جئتك بخير الدنيا. قالت: وبماذا جئتني؟ وبأي خير جئتني؟ قال: جئتك برأس الحسين بن فاطمة. قالت: يا هذا، والله لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أبدا، الناس تأتي بالدراهم والدنانير وأنت تأتيني برأس الحسين عليه السلام بن فاطمة، لا جمعت رأسي ورأسك وسادة أبدا. هذه المرأة تقول: خرجت في منتصف الليل فرأيت عمودا من نور ممتد من ذلك التنور إلى عنان السماء ونادبة تصيح بني حسين قتلوك، إلى آخره. عمود من نور ممتد بين السماء وبين الأرض، الحسين عليه السلام هو نور الله تبارك وتعالى. طيب، لما كان الحسين نور الله فنور الله لا يمكن أن يخبو، نور الله لا يمكن أن يطفأ مهما حاول الكافرون إطفاءه، لأن كل شيء يضاف إلى الله تبارك وتعالى يكتسب عظمة كبيرة. كتاب الله لما نسب إلى الله اكتسب عظمة كبيرة، البيت العتيق لما قيل بيت الله اكتسب عظمة كبيرة، الحسين عليه السلام كذلك أضيف إلى الله، ثأر الله، نور الله، فلهذا اكتسب كل هذا الخلود. هاي مسألة. المسألة الثانية أو العامل الثاني في خلود الحسين عليه السلام هو أنه هناك قاعدة قرآنية توجد لدينا وسنة إلهية ثابتة، وهي أن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كما تقول الآية الكريمة: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد من الأشخاص يذهب جفاء في مطاوي التاريخ، والشخص الذي ينفع الناس يمكث في الأرض، يخلد في التاريخ. الزبد من الأفكار يذهب جفاء، والفكر الذي ينفع الناس يمكث في الأرض. لاحظوا أنتم كيف أنه كتب التاريخ وكتب الملل والنحل، قرأوها، لاحظوها، سوف تجدون كم وجد في التاريخ من الملل والنحل والمذاهب والتيارات الفكرية المختلفة، لكنها ذهبت أدراج الرياح، طمست ونسيت واضمحلت لأنها لا تنفع الناس. أما فكر أهل البيت عليهم السلام، ذكر أهل البيت عليهم السلام، ظل خالدا على رغم الضغوط الكبيرة التي مرت بهم والظروف القاسية التي مروا بها. لم يتعرض فكر من الأفكار إلى الضغط والاضطهاد والمحاربة والتضييق كما تعرض فكر أهل البيت عليهم السلام له على طول التاريخ وإلى يومك هذا. لكن هذا الفكر لم يتزعزع من مكانه، لم يرث، لم يبلى. لماذا؟ لأنه ينفع الناس، ولهذا مكث في الأرض. الناس اليوم في عصر الذرة وعصر ثورة المعلومات لا تستغني أبدا عن فكر أهل البيت، لا زال ينفع الناس، ولهذا يمكث الحسين عليه السلام، ذكره، فكره، قبره، كله مما ينفع الناس. ولهذا مكث في الأرض الحسين عليه السلام بعد قرون متمادية، لا زال يلهم الأجيال ويعلم الأجيال كل المبادئ اللي آمن بها والتي جسدها في حياته سلام الله عليه. كذلك من عوامل خلود الإمام الحسين عليه السلام هو أن الحسين كان يمثل المثل الإنساني الأعلى، كان يمثل نبراس الأخلاق العظيم، والدنيا الحقيقة تخلد المثل الأخلاقي، تخلد الموقف النبيل، تخلد المبدأ المقدس. الخلود ليس بالمال وليس بالقصور، ليس بالثراء، ليس بالسلاح والجنود، إنما الخلود بالمآثر الحسنة، كما يقول الأديب رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، وما عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرح ممرد وعاش على البردي في ألق صبر. الحسين كان مثال الإنسانية الكاملة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مثال الخلق الكبير كما يخاطبه القرآن الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم، وكما تقول أحد زوجاته كان خلقه القرآن، والحسين عليه السلام نسخة أخرى عن رسول الله في أخلاقه، في كماله، في صفاته صلى الله عليه وآله، بدليل قول النبي حسين مني وأنا من حسين. هذه الكلمة المباركة، الكلمة العظيمة، النبي لا يريد أن يشير من خلالها إلى رابطة الدم واللحم فحسب، بل يريد أن يشير إلى رابطة أخرى الحقيقة هي أعلى وأسمى من ذلك، رابطة المبادئ، رابطة الأخلاق، رابطة القيم، رابطة الجهاد، رابطة كل المبادئ اللي ورثها الحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النبي كرر هذه الكلمة في أكثر من موضع، وحتى مع غير الحسين عليه السلام، علي مني وأنا منه، يعني نحن كل لا يتجزأ، نحن وحدة واحدة لا نتجزأ. الحسين وعلي ورسول الله والأئمة سلام الله عليهم هم نور واحد، صلوات الله وسلامه عليهم، الله تبارك وتعالى حباهم وخصهم بكل تلك الصفات العظيمة التي ما حبى وما أعطى أحدا من العالمين مثل ذلك. على كل حال، فالحسين عليه السلام هو المثل الأخلاقي العظيم، ولهذا خلد، وكان مثالا في علاقته عليه السلام، كان مثالا ونموذجا فريدا في علاقته بالله تبارك وتعالى، وفي علاقته بالناس، هم علاقته بالله تبارك وتعالى وهم علاقته بالناس، لأنه الإنسان الكامل هو الذي تكون علاقته بالله تبارك وتعالى مستواها رفيع جدا، وفي المقابل علاقته بالناس أيضا تكون قوية جدا، لأن البعض علاقته بالله جيدة خلال صلاته وصومه وعبادته وكذا، لكن علاقته بالآخرين ماذا؟ سيئة للغاية، هذا مو إنسان كامل. البعض لا، بالعكس، علاقته بالآخرين حسنة جدا، يعني إنسان اجتماعي، إنسان وصول، إنسان ودود، لكن علاقته بالله تبارك وتعالى ليست جيدة، هذا الإنسان ليس كاملا. الكمال هو أن تتعادل هذا هاتان الصفتان، هذان الخطان، علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالناس. الحسين عليه السلام كان مثالا في علاقته بالله تبارك وتعالى وفي علاقته بالناس. في علاقته بالله عز وجل الحسين عليه السلام كان على جانب كبير من العرفان والتسليم والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. لاحظ ماذا يقول عندما يقتل ولده الرضيع عبد الله في حجره ويذبح من الوريد إلى الوريد بعد أن يقدم كل تلك العطاءات وكل تلك التضحيات، يقول: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تبارك وتعالى. يعني هذا اللي مر بي، الذي رأيته، الذي عانيته، ليس قليلا، تزول له الجبال، لكن الذي جعله هينا في عيني هو أنه بعين الله تبارك وتعالى، من أجل الله عز وجل، كان رضاه من رضا الله تبارك وتعالى. بعد كل هذا العطاء تشوف الإمام الحسين يستقل عطاء في ذات الله عز وجل، ويقول له: إلهي خذ حتى ترضى، إن كان في هذا رضاك فخذ حتى ترضى. آخر اللحظات اللي الحسين عليه السلام وقع على الأرض صريعا والدماء تسيل منه، وعلى كل حال أصابه سهم في قلبه، صكه حجر في جبهته، مسح الدماء وخضب لحيته الشريفة وقال: هكذا ألقى الله تبارك وتعالى وألقى جدي رسول الله، ثم التفت إلى السماء قائلا: اللهم إن هذا فيك لقليل. لاحظ العطاء، التضحية في سبيل الله، هذا قليل، حقيقة أنه عظيم فوق حد العظمة، لكن الحسين يقول له: إلهي هذا فيك قليل. هذه معرفته بالله، عبادته بالله مضرب المثل سلام الله عليه في كثرة العبادة والتهجد والابتهال لله تبارك وتعالى. ولهذا أخر الحرب ليلة العاشر من المحرم، لماذا؟ لكي يصلي لله. بعث أبا الفضل العباس سلام الله عليه، بعثه إلى القوم، إلى معسكر عمر بن سعد، وطلب منه أن يطلب منهم يمهلوهم سواد هذه الليلة. لماذا؟ لكي يصلوا لربهم ويقرأوا القرآن. لكي نصلي، يقول للعباس: أطلب منهم أن يمهلونا سواد هذه الليلة لكي نصلي لربنا ونقرأ القرآن، فقد علم الله أنني أحب الصلاة له وقراءة كتابه. هذه علاقته بالله. حج 25 حجة ماشيا على قدميه سلام الله عليه. ففي علاقته بالله تبارك وتعالى كان مثالا، في علاقته بالناس كان ماذا؟ كان مثالا أيضا. كان يرق على الفقراء والمساكين، إذا رآهم يأكلون في الصفة جاء وجلس إليهم وقال لهم: إنما تأكلونه صدقة، والصدقة لا تحل لنا أهل البيت، لكن تعالوا قوموا معي إلى البيت، فيأتي بهم إلى بيته سلام الله عليه ويطعمهم من أطيب الطعام، ويأكل معهم ويشاركهم في ذلك الطعام وفي ذلك الأكل، لا يترفع عليهم، يتواضع لهم. كان غاية في اللطف مع الآخرين. جارية من جوار الحسين تهدي له باقة ريحان، فيقول لها: أنت حرة لوجه الله. أنس يقول له: يا أبا عبد الله، تهدي لك باقة من ريحان فتعتقها؟ وما قيمة، على كل حال، باقة الريحان نتيجة قيمتها المالية نتيجة نسبة إلى، على كل حال، الجارية وقيمة الجارية، لا تستحق كل ذلك. الحسين عليه السلام يقول له: هكذا أدبنا ربنا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وحيتني بباقة من الريحان فحييتها بأحسن من ذلك وأعتقتها لوجه الله تبارك وتعالى، كانت يده لا تعرف الانقباض، وإنما هو عطاء مستمر، كانت كفه تلك الكف الندية التي تنعم على الآخرين وعلى المحتاجين وعلى السائلين وعلى القاصدين، نبع السخاء تجارى من أنامله فعم كل الورى بالخير والنعم كما يقول الشاعر. هكذا لما ترجع إلى صفات الحسين الأخرى تجد أن الحسين عليه السلام كان مثالا فيها، عزته وإباؤه، كان عزيز النفس، أبيا على الضيم، أبي الضيم أبو عبد الله الحسين عليه السلام، ولهذا كان يقول لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. كان أبيا على الضيم، عزيز النفس، ولهذا اختار المنية على الدنية سلام الله عليه، لم يخضع ولم يذل أبدا لأي شخص من الأشخاص ولا لأي ظالم من الظالمين. كان مثالا في شجاعته سلام الله عليه، حيث كان الشجاع الكمي الذي يكر على الصفوف فتنكشف من بين يديه، يسطو على بهم الكتائب مفردا فتخاله أسدا أطل وصالا، حاشا ابن فاطمة يهاب جموعهم أو يختشي عند النزال نزالا، مع أنه مفرد وهم ألوف كان يكر عليهم فينكشفون عنه كما تنكشف المعزة إذا شد فيها الذئب. ورحم الله السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه عندما يقول في قصيدته العصماء صريعا: متى عاينته الكما يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. وهكذا كل صفات الحسين عليه السلام في علاقته بالله، حيث العبادة، حيث العرفان، حيث الرضا والتسليم لله عز وجل، وفي علاقته بالناس حيث الحب والاحترام والتواضع والسخاء والكرم، وشواهد ذلك كثيرة، وفي صفاته النفسية حيث العزة والإباء، حيث الشجاعة والفداء والوفاء. الحسين عليه السلام كتلة من الأخلاق، كتلة من الصفات الحسنة، كتلة من الكمال، وهذه الصفات الحسنة، هذه الأخلاق النبيلة، هذه المواقف العظيمة هي التي خلدت الحسين سلام الله عليه كل هذا الخلود، وسوف يبقى ذكره وفكره إلى أن تنتهي الدنيا، سوف يبقى خالدا. نسأل من الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا شفاعة الحسين سلام الله عليه يوم الورود، وأن يكتبنا من خدامه ومن أنصاره ومن محبيه وشيعته، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
قلبي عاشق كربلاي شلون افارقك، ان شاء الله جميع الروح. قلبي هلا
عاشق كربلاي شلون افارقك،
قلبي
جس
شمي بين عقيدي وقلبي ايه قال جابر الكاظمي كرم أصبحت للعالم شوعة عالم شوعة بقعة طيبة وما مثل هذه البقعة شفة صارت للعلل وشلون قاع حسين الله الله اندفن بها جسمي بين عقيد وقلبي عاشق إله عن تعب عتيله ما جيت شامخ إله عن تعب عتيله صيح قلبي عاش ما أسمع ليش نشمي قال لا تبخل لا تبخل كربلة من البارينا لا تهل ويسع أسمى من مكة ومينا ودار السلام أسمى من مكة ومينا ودار السلام ينقي بها الدعاء فضل الإيماء وصار راحب هذا الخبر سيد الماء ظلها ظلها اي كالنبي او كالنبي مر بأرض هوي عتيني اي شمتر بطه وعالي هاي نحيني اي كربلة موطن حسي لو موطني اي كربلة موطن حسي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
عراق الرافدين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعين الأكارم في لقاء متجدد من عراق الرافدين محور حديثنا في هذا البرنامج رحيل آية الله الحكيم المرجعية الدينية في العراق زعامة بلا ضجيج نعزي العالم الإسلامي في وفاة العلامة الراحل آية الله الحاج السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله وتعازينا إلى الحوزة العلمية العظمى في النجف الأشرف وإلى مراجع الدين وعلمائها الكرام أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. أعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمية على وفاة المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، فيما أعلنت محافظة النجف الأشرف الحداد لثلاثة أيام عزاء برحيله. وشيعت الجماهير العراقية بمظاهرة حاشدة المرجع الديني الكبير سعيد الحكيم. بلا مقدمات احتل الراحل الحكيم الخبر الأول في أخبار العراق والمنطقة، وتناقلت الوكالات بعد خبر رحيله أخبار عشرات بل مئات التعزيات من السياسيين والعلماء والسفارات والمؤسسات والفعاليات السياسية والثقافية والعلمية. ففي الساعات الأولى لانتشار خبر رحيله عزت الرئاسات العراقية جميعها والقيادات الجهادية ورموز المجتمع العراقي بوفاة الراحل بعبارات تكشف عن عمق وتأثير المرجعية الدينية في العراق أكثر مما تكشف عن عظمة ودور الراحل في الإنتاج العلمي والمعرفي وكذلك الفقهي. تعزية رئيس الجمهورية برهم صالح قال فيها: لقد كان سماحة السيد الحكيم عالما من أعلام الأمة الإسلامية الذين قرنوا العلم بالعمل في ترسيخ قيم العدل والإيمان والمحبة والسلام بصبر جميل وجهاد طويل. لقد فاضت روح العالم الجليل إلى خالقها بعد عمر قضاه في خدمة العلم والفقه والدرس والاجتهاد والتوفيق بين قلوب المسلمين، وبذل جهده ومضناه في جميع الأمة إلى كلمة سواء، وقد بذل سنوات عزيزة من عمره المبارك في الجهاد ضد الطاغية وتعذب في سجونه أشد عذاب. سفير الجمهورية الإسلامية في بغداد الدكتور إيراج مسجدي يعتبر المرجع الديني الفقيد آية الله السيد محمد سعيد الحكيم ترك كنزا من العلوم والمعارف، واعتبره عالما كبيرا صانعا لتراث غني من العطاء العلمي والمعرفي. وقد نشر الراحل 24 كتابا في أكثر من 40 مجلدا في مختلف الموضوعات، كما تمت ترجمة بعض مؤلفاته إلى اللغات الأخرى المختلفة. إن الشهادات التي كشفتها برقيات وعبارات التعزية لرحيل المرجع الراحل آية الله الحكيم كشفت بوضوح أن النجف الأشرف وبيوتاتها العلمية تضم كنوزا عظيمة من المعرفة، وكذلك شخصيات كبيرة لها دور مؤثر وكبير في الحياة العلمية والفقهية والكتابة والتأليف يفوق التصور. لقد كان الفقيد الراحل من الشخصيات العلمية الكبيرة التي أكدت على أهمية دعم الحشد الشعبي وضرورة تقويته، وكان مكتبه لا يخلو من زوار من الحشديين وعوائل الشهداء وجرحاهم، ما جعل محبوبيته الشعبية تتخطى المساحات الحوزوية والعلمية بعواطف جياشة عبرت عنها تظاهرة لوداع جثمانه أمس في النجف الأشرف واليوم في كربلاء المقدسة. العلماء باقون ما بقي الدهر، ولقد كشف رحيل المرجع الحكيم أن في أوساط المرجعية الدينية وبيوتاتها العلمية شخصيات كبيرة قل نظيرها يعيشون بين الناس بتواضع وبساطة. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا عراق الرافدين. كما لابد لنا من التأكيد أن قدم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي رسالة التعزية برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، الذي عزى سماحة القائد في رسالته في رحيل المرجع الكبير الحكيم في النجف الأشرف. وجاء في هذه الرسالة: وقدم التعازي في وفاة العلامة الراحل آية الله الحاج السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله إلى الحوزة العلمية العظمى في النجف، وإلى مراجع الدين وعلمائها الكرام، وإلى أسرته الكريمة سيما أبنائه وذويه. كان سماحته من مراجع الدين وله مؤلفات قيمة في الفقه والأصول، وأن رحيله يعتبر خسالة علمية لهذه الحوزة العلمية المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن على الفقيد برحمته ورضوانه. كما الرئيس الإيراني مستمعين الأكارم السيد إبراهيم رئيسي أيضا بعث ببرقية عز فيها الشعب العراقي برحيل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، ورسالة العزاء هي لمناسبة رحيل المرجع السيد الحكيم الذي أكد فيها أن هذا المرجع الجليل كان أحد أركان المرجعية والفقاهة في العراق، والذي قضى عمره المبارك في سبيل الدعوة للإسلام والترويج لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والذي أكد السيد إبراهيم رئيسي في رسالة العزاء: أنني تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل العالم الجليل والفقيه الكبير سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. بطبيعة الحال رسائل التعازي وبرقيات التي جاءت من هنا وهناك كلها أكدت أن غياب هذا العالم الجليل شكل ثلمة كبيرة للحوزات العلمية الإسلامية، لا سيما حوزة النجف الأشرف، كما الكثير قدم العزاء والمواساة إلى مقام صاحب الأمر والزمان والحوزات العلمية، مراجع الدين، لا سيما المرجع آية الله السيد علي السيستاني والشعب العراقي وأسرة المغفور له التعازي في رسائلهم. وقد كان السيد الحكيم رحمه الله له نضال تاريخي ضد نظام المقبور، قد قضى عمره الشريف من أجل الترويج للإسلام ومذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونضاله المستدام الذي خلد هذا المرجع الكبير في سبيل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي بطبيعة الحال أدى إلى سجنه في سجون نظام صدام البعثي. وهذا الأمر قد برز حقيقة ويبرز على الدوام في التاريخ النضالي لهذا الشعب كونه وثيقة رصينة على حضور العلماء المستديم إلى جانب الشعوب، وقد رأينا ذلك أيضا في رسائل التعزية. أنتقل إلى بغداد الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران. زميلي محمد سعيد، كما أرحب بك في هذا اللقاء، أقدم لكم التعازي وللشعب العراقي برحيل السيد محمد سعيد الحكيم المرجع الكبير في النجف الأشرف. أنتقل إلى ضيفي من بغداد الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك في هذا اللقاء. حدثنا زميلي عن مشاركة الشعب العراقي في تشييع جثمان آية الله السعيد الحكيم، وكذلك مشاركة القادة السياسيين والعلماء في هذه المناسبة وهذه المراسيم، تفضلوا.
حياك الله أخي العزيز، عظم الله لك الأجر وعظم الله أجور المؤمنين جميعا. التعزية لولي العصر الأعظم ولمراجع التقليد ولسماحة السيد الولي الفقيه إمام المسلمين السيد علي خامنئي حفظه الله، وللسيد علي السيستاني زعيم الحوزة الدينية والمرجعية في النجف الأشرف في العراق العزيز. في الحقيقة هو يوم حافل في الولاء لآل البيت عبر وسائل التعبير التي عبر بها العراقيون عن حبهم و عزائهم لهذه الشخصية الكبيرة. هذا الراحل الكبير كان من الشخصيات الكبيرة جدا، ولكنه لم يكن يعني يظهر في ساحة الحدث اليومي إلا بزهده وورعه وتقواه، وكان من المشاة الدائمين إلى زيارة الإمام الحسين، وكان يساعد أكثر من 110,000 يتيم، ويدعم أكثر من 40,000 امرأة أرملة أو يعني بلا معيل. فكان له دور إنساني كبير غير الدور العلمي والفقهي والحوزوي، له أدوار إنسانية كبيرة. بفقده خسر العراق شخصية علمية كبيرة، والتظاهرات والحاشدة علامة على حب العراقيين لمثلها. هنالك فاتحة أقيمت على هامش يعني التشييع في المدينتين، هنالك حداد رسمي في العراق وفي مدينة النجف الأشرف أيضا لمدة 3 أيام عزاء لرحيل هذا العلاق
الكبير رحمة الله عليه. شكرا جزيلا لحضورك معنا الزميل محمد سعيد من بغداد مراسل إذاعة طهران، حياك الله أخي الكريم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق عراق الرافدين.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا عراق الرافدين، أينما كنتم. شكرا لتواصلكم الجميل مع إذاعة طهران، وانتقل إلى مساهماتكم. أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. في البداية نترحم على رحيل آية الله الحكيم المرجعية الدينية في العراق، ثم أن رحيل مثل هؤلاء المرجعيات الدينية الكبار يمثل خسارة ليس للعراق فحسب، بل خسارة على الأمة الإسلامية جمعاء، حيث عرف عنه أنه لا يحب أو لا يحبذ الظهور في وسائل الإعلام إلا لمنفعة الأمة بما لديه من علم وفير وحكمة بالغة.
نشكر جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذه الرسالة، وإلى الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية نستمع.
اللهم الله أجركم، يبقى العراق بمرجعيته السيد السيستاني صمام أمان العراق، درع العراق الحصين وبحشده المقدس، عراق المقدسات لن ينثني وينكسر.
شكرا جزيلا أخت فاطمة على تواصلك أيضا مع إذاعة طهران في هذا البرنامج. كما لابد لنا أن نستمع إلى أيضا رسالة الأخ الكريم الشيخ محمد البزاز، الذي قدم لنا رسالة كتب فيها عظم الله أجورنا وأجوركم برحيل المرجع السيد محمد سعيد الحكيم، هذا الإنسان العظيم الذي قضى معظم حياته في نشر العلم وترويجه ومواجهة الانحراف والظلم والفساد والاستبداد بكل أنواعه وبشتى الوسائل الممكنة. كما نعلم بأن أسرة الحكيم قد واجهت تعنت النظام البعثي المجرم البائد، حيث أقدم هذا النظام على إعدام عدد من العلماء لهذه الأسرة واعتقل العديد منها، ومن جملتهم المرجع السيد محمد سعيد الحكيم الذي اعتقل منذ بداية الثمانينات وأفرج عنه بعد الانتفاضة الشعبانية عام 91 للميلاد. قد حول السجن إلى حوزة علمية وبقي في السجن صابرا محتسبا لأكثر من 10 سنوات. لم يتوقف عن التدريس رغم الظروف، وبعد الإفراج عنه واصل مسيرته العلمية والتدريس والكتابات في مختلف المجالات الفقهية والعقائدية. وإلى جانب هذا النشاط كان يستقبل الضيوف في منزله ويوجه الناس إلى طريق الخير بكلماته القيمة الأخلاقية: إنا لله وإنا إليه راجعون. شيخ محمد البزاز، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذا التواصل، وبارك الله بك. وانتقل إلى ضيفي الذي انضم إلينا من العراق، الخبير العراقي الدكتور حيدر الخزرجي. دكتور حيدر، السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لنا ولكم الأجر،
حياكم الله. الله يبارك فيكم، شكرا. الله يبارك فيكم إن شاء الله، شكرا. شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. كيف تابعتم دكتور مشاركة القادة السياسيين والسفارات والعلماء في تأبين وتعزية السيد المرجع الراحل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إذاعة طهران لإتاحة هذه الفرصة وتسليط الضوء على هذا المصاب الجلل. حقيقة أنا أستعين وأبتدئ كلامي برواية تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله،
يقول فيها، يقال فيها أنه إذا مات العالم فسلمت سلمة في الإسلام. حقيقة عندما يفتح العالم من العلماء ومرجع من المراجع يصاب وتصاب الأمة الإسلامية بألم وبحزن كبير وبيعجز عنه التوصيف حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختص مذهب آل البيت بتعدد المراجع حتى لا ينتهي ولن تنتهي مسيرة العطاء ومسيرة الوفاء ومسيرة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين.
نعم.
هذا السيد الهمام طيب الله ثراه كان معارضا وكان في سجون الدكتاتورية، سجون صدام، حتى انحنى ظهره ودخل وتداخلت عظامه فيما بعضها البعض، وهو يعارض هذا النظام الذي أراد أن يكسر شوكة هذا العالم الجليل، لكن بصبره وبتحديه. ومعروف أن عائلة الحكيم الكريمة قد أعطت عشرات من الشهداء في مسيرة العطاء وفي مسيرة التخلص من الدكتاتورية. نعم، اليوم في العراق يخيم علينا الحزن والألم بفقدان هذا العالم الجليل، ونرى أنه رسائل متعددة من بلدان عدة ومن قادة سياسيين لا سيما من الجمهورية الإسلامية نعاه السيد السيستاني أعلى الله مقامه وسماحة السيد الولي أعلى الله مقامه كذلك، ومراجع النجف ومراجع العالم ومراجع الأمة الإسلامية. هذا دليل واضح، دليل واضح وصريح على أنه مكانة هذا العالم الجليل ليس فقط في محيطه في النجف، ولا فقط بين مريديه وبين تلامذته،
نعم،
بل هي في كل أنحاء العالم. عمد السيد الراحل في بداية سقوط النظام الدكتاتوري إلى رسائل اطمئنان وتعايش سلمي وعلى وحدة الإسلام. لديه مجموعة من المبلغين يذهبون إلى البلدان والأمطار لنشر دين الله ورسول الله وسنة رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين، بالإضافة إلى أنه كان لديه درس ولديه مؤلفات. وحقيقة مقارعته للنظام هي المرحلة الأصعب والأكبر، وتعرف جنابك الكريم،
نعم،
أنه في ذلك تلك الفترة كان مجموعة من العلماء قد أعطوا دماءهم في سبيل التحرر والتخلص من ظلم الدكتاتورية، لا سيما الشهيد السيد محمد باقر الحكيم ومحمد باقر الصدر، خصوصا عندما كانت الجمهورية الإسلامية هي الملاذ الآمن لكل هؤلاء ولكل المستضعفين في الأرض.
نعم.
فبالتالي لا يخفى عن أحد اليوم في مجلس التشييع، في تشييع جنائزي مهيب، نرى مختلف المذاهب والمشارب والألوان اتفقت كلمتها وتوحدت خطوتها في أن تصطف وتقف وقفة حقيقية نصرة للإسلام ومعزية لصاحب العصر الحجة
صلوات الله عليه. ما هو الدور المنوط بالناس عموما دكتور، والفواعل الإعلامية والثقافية أمام تواجد مثل هكذا شخصيات وهي من الطراز الرفيع دون أن تحظى بالاهتمام اللازم بها في حياتها؟
للأسف الشديد تعرف حضرتك، كان السيد الحكيم رحمه الله بعيد عن الإعلام حقيقة، وكان يعمل بصمت، لديه مؤسسات لرعاية الأيتام وكفالة الأرامل، وكان خير ناصر لأبناء المقاومة وللحشد الشعبي، وخير مناصر للوقوف ضد الاحتلال الأمريكي. للأسف الشديد دائما ما تعرف حضرتك عندما يغيب العالم تبدأ الأصوات وتبدأ الذكرى وتبدأ الكتابات، لكن في حياته لم يكن يحب هذه الأجواء والأضواء، وكان كارها للمديح وللظهور. وللأسف الشديد مرة أخرى عندما نرى أنه من كان لا يهتم في وجوده وفي وباته في بركاته في حياته، نجده اليوم يعني يذكره وينعاه. لكن فعلا أنا أتفق معكم تماما، ما فائدة النعي وما فائدة الكلام إذا لم تكن هناك استفادة حقيقية من فيوضات سماحة السيد في حياته. هذا أنا أعتقد تخطير وتقصير كبير، سواء كانوا على الجانب السياسي أو على الجانب النخبوي. بالتالي يجب أن يكون العالم يعني يؤتى ويستفاض من علمه ومن نوره ومن فيوضاته من قبل هذه النخبة ومن قبل هذه الثلة المجتمعية تحديدا. نعم، لم ينقطع، هناك مجموعة من المؤمنين من المثقفين من الواعين كانوا يحضرون ويذهبون ويسألون عن سماحة السيد، لكن للأسف الشديد تعرف كذلك أنه عالم السياسة هو عالم مليء للأسف الشديد اليوم بكثير من المزالق ومن كثير من المهالك. وبالتالي استفاد منه، وما زالت هذه المؤسسات قائمة وما زالت تراثه قائم، ولكنني أدعو على أن يحيى هذا التراث كما يحيى تراث العلماء السابقين. فعلا أنا أدعو أن تكون هناك مؤسسة متخصصة لإحياء التراث، علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما المراجع الكرام، وهذا ما انتهجته
لكن
الجمهورية الإسلامية حقيقة أنا معجب كثيرا بالمؤسسات القائمة هناك التي تعنى بالآثار الفكرية والعلمية والمنهجية لكثير من العلماء أهل البيت.
صحيح, صحيح. لكن هل يمكن اعتبار هذه التعزيات الاهتمام السياسي والرسمي هي إشارة واعتراف ضمني بالدور الكبير الذي للمرجعية الدينية ومؤسسات العلمية الرصينة؟
يقينا نحن أن تعرف جنابك المؤسسات العلمية الرصينة نعم شاركت وهي مهتمة بذلك, وما نقرأ نعي سماحة السيد المرجع السيد السيستاني ترى أنه حقيقة كلمات وردت في برقية التعزية كلمات كبيرة.
نعم.
تحتاج كل مفردة من هذه المفردات أن نقف عليها وقف يعني معاه وأسماه ووصفه بفقيه وفخيد.
نعم. نعم.
تراث العلم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي طبعا هذه دعوة إلى جميع المؤسسات الفكرية الثقافية العلمية الدينية أن تحيي هذا التراث وتبقي هذا الميراث. تعرف جنابك نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه, مدرسة الإسلام الأصيل, نورث هذا العلم كابرا عن كابر. لن تنتهي المسيرة ولن تقف إلى هذا الحد, ما زال فينا هذه المراجع وما زال فينا الفضلاء والعلماء. وبالنتيجة أقول يعني الله سبحانه وتعالى كتب الموت على ابن آدم وإنك ميت وإنهم لميتون ويبقى ربك بالجلال والإكرام. حقيقة لا يبقى لا وجه الله.
نعم.
وهنا أقول علينا نحن مسؤولية أخلاقية ومسؤولية شرعية ومسؤولية حتى يعني أموية, يعني أقصد هنا أممية عفوا.
نعم نعم.
أن نحيي هذه الذكرى. والآن جنابكم الكريم من خلال هذا البرنامج أنتم مزداد بإحياء ذكرى المراجع والعلماء والفقهاء, وبالتالي لن نتخلى ولن نتنازل عن هذه المسؤولية.
نعم.
وسوف نقوم ونكون نوعي ونثقف بقدر ما نستطيع لإحياء هذه الذكرى دائما وأبدا, سواء كانت إذا كان المرجع من العراق لا توجد طبعا حدود.
نعم.
فاصلة بين كل مراجعنا الكرام وبين كل علمائنا. فإذا يعني توفي عالم أو استشهد عالم في الجمهورية الإسلامية أو في أي مكان ما من أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه, سوف تجد أنه هذه الذكرى تحيا
في
كل أنحاء العراق. وتعرف جنابك عندما
صح
توفي العالم الجليل المرجع الهاشمي كيف كانت هناك مجالس عزاء في العراق وفي محافظات الوسط والجنوب. وكذلك أنا أرى أنه في الجمهورية الإسلامية أيضا الآن تقام مجالس العزاء لمناسبة وفاة السيد الحكيم.
نعم.
أعلنت محافظة النجف الأشرف الحداد 3 أيام وبعض المحافظات.
أحسنتم, أنا أشكركم جزيل الشكر دكتور حيدر الخزرجي على حضوركم معنا في هذا اللقاء. رعاكم الباري, الله يبارك فيكم إن شاء الله, حياكم الله. نشكر ضيفنا الكريم على حضوره معنا, بطبيعة الحال المرجع الحكيم الذي أسماه البعض وفي مقالاته في رسائل تعزيته أنه رحيل تاريخ سوى أكبر من سنوات وألقاب, رحل تاريخ لم يروي حق روايته والرجل لم يحكى حق حكايته. حقيقة رجل أثخنته الجراح مذ عاهد الحسين وارتبط بروح كربلاء وعجز الدهر أن يكسر شوكته بكل أنواع البلاء, كما تابعنا وقرأنا في سيرة حياته كيف أن الطاغية كان يطارده في حياته. الأخت معالي من البحرين أشكرها جزيل الشكر, لا يختلف علماء الدين على الزعامة, فهم لا يريدون طلب الدنيا وإنما يبتغون وجه الله في خدمة الناس, مساعدتهم ونشر الأحكام الدينية والفتاوى الشرعية وقيادة المجتمعات ما يصلحها وليس لما يدعو إلى الشحناء والتفرقة بل ما يصلح للمجتمع. شكرا أختي الكريمة على هذه الكلمات وتواصلك معنا, كما الشكر موصول لكافة الأحبة الذين تواصلوا معنا. الأستاذ سعيد فارس السعيد برسالة برقية تعزية بعثها وكتبها لإذاعة طهران أيضا, شكرا جزيلا أخي الكريم. منصر القارمة من اليمن, رحيل آية الله الحكيم يعتبر خسارة فادحة وعظيمة للأمة الإسلامية, عظم الله أجورنا وأجوركم في رحيل هذا الرجل العظيم الذي تخرج على يديه الكثير من العلماء والفقهاء حيث كان كانت حياته حافلة بالعطاء والخير والزهد والابتعاد عن مغريات الحياة، وأيضا كان سماحته مثالا يحتذى به في قول كلمة الحق غير مكترث بالنتائج. حياك الله منصر على تواصلك وكتاباتك هذه. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
تركت الخلق طراً في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إرباً لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم:
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
ودعا يزيد عليه لعنة الله برأس الحسين ووضعه أمامه في طشت من ذهب، وكانت النساء خلفه، فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان النظر إليه ويزيد يستره عنهما، فلما رأينه صرخن بالبكاء. ثم أذن للناس إذنا عاما أن يدخلوا، وأخذ يزيد مخصرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول:
يوم بيوم بدر، أبا قومنا أن ينصفونا فأنصفت، قواضب في أيماننا تقطر الدماء، نفلق هاما من رجال أعزتهم علينا وهم كانوا أعق وأظلما.
لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي، سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي.
ويحك، اسكت يا يحيى بن الحكم. أيها الحاجب.
نعم يا أمير المؤمنين.
ادعوا أشراف أهل الشام بسرعة. هيا
هيا.
تفضلوا واجلسوا، تفضلوا. قبح الله ابن مرجانة، لو كانت بينه وبينكم رحم أو قرابة ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم هكذا. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسهل، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القرم من سادتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. لست من خندي فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا، خبر جاء ولا وحي نزل. اشربوا يا رجال، اشربوا.
فبينا هو يترنم بأبياته وإذا بصوت العقيلة زينب يصك مسامعه، إذ لم تسمع أحدا يرد على يزيد بن معاوية.
قالت زينب عليها السلام: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، إن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظمي